بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
عبر وعظات من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
لفضيلة الشيخ
سعيد بن علي بن وهف القحطاني.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام كلام عظيم، ولا ينبغي لمثلي أن يتكلم عن هذا النبي الكريم، لأن هناك من هو أولى مني في الكلام عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، بعثه الله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وقبل أن أبدأ في الموضوع، ينبغي لي أن أقف وقفات قصيرة في مقدمة قصيرة عن الكلام فيما ينبغي للمسلم أن يعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا جهل الإنسان وهو إنسان لا يعرفه لا قيمة له عنده، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهو خيار من خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه، وهو بعثه الله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك. بعثه الله بعد الأربعين صلوات الله وسلامه عليه، نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه. بلده مكة، بقي بها 13 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله، إلى معبود بحق إلا الله، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولهذا كثير من الناس لا يعرفون معنى هذه الكلمة، وبعض المشركين يعرف معناها. ولهذا قال بعضهم حينما قال هذه الكلمة: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. دل ذلك على أنهم يعرفون معناها، وأنهم لو قالوها لالتزموا بها ونبذوا ما يعبدون من الأوثان والأنداد وما يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. بقي في مكة عليه الصلاة والسلام 13 سنة، وقبل أن يهاجر المدينة أسري به صلوات الله وسلامه عليه، أسري به إلى البيت المقدس، ثم عري به عليه الصلاة والسلام وراء الآيات العظام في هذا المعراج، ورأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام، وفرض الله عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، وراجع ربه مرات بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلها 5 وخفف عن عباده تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام حينما قال له موسى: سل ربك التخفيف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد استحييت من ربي، فسمع مناديا ينادي: لقد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي. وجعلها الله عز وجل 50 صلاة لمن قام بها. ورجع عليه الصلاة والسلام من ليلته، وحينما رجع إلى مكة استغرب المشركون هذا الأمر العظيم وهذا المسرى برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذبوه، وقال له بعض أعمامه: هل تقول ذلك أمام الناس حتى يسمعوا هذا الكلام؟ يريد أن يرد دعوته، وأن هذا شيء مستغرب. قد علموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى بيت المقدس، فأخبر الناس عليه الصلاة والسلام فقالوا صف لنا بيت المقدس، فجاء جبريل عليه السلام كما في البخاري ببيت المقدس حتى وضعه أمامه، وأهل مكة يعرفون بأنه لم يرى بيت المقدس في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم، الأخبار التي قيلت بأنه ذهب إلى الشام لم يدخل بيت المقدس، إن صحت الأخبار بأنه ذهب إلى الشام لكنه لم يرى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. فحينئذ من مكذب من هؤلاء ومن مصدق، وبعضهم ارتد عن دين الإسلام وبعضهم ثبت على دين الله وزاد ذلك في إيمانه وتقواه وتصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام، صلى في مكة 3 سنين عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وفرض الله عليه في المدينة بقية الشرائع كالصلاة كالزكاة والحج والجهاد وغير ذلك من شرائع الإسلام. بقي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في المدينة حتى كمل الله به الدين، كمل الدين، وحينما كمل الدين انتهت وظيفته عليه الصلاة والسلام لأن الله قد كمل به الدين. وفي آخر يعني المطاف في السنة 9 أو بداية 10 فرض الله تبارك وتعالى أو أذن في الناس بالحج عليه الصلاة والسلام، وحج بالناس، أخبر الناس بأنه سيحج هذه السنة، فحج معه خلق كثير حتى أن الراوي يقول أنظر أمامه مد البصر وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه مد البصر، كلهم يريدون أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقف في عرفات بعد أن كمل أول الحج والطواف بالبيت والبقاء بمنى، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة يوصيهم فيها بتقوى الله تعالى، وكأنه مودع عليه الصلاة والسلام، يودع الناس صلوات الله وسلامه عليه، وأوصاهم، وهذه من وصاياه التي أوصى بها قبل موته عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكمل 3 أشهر بعد الحج صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه يوصي، وأوصاهم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما في رواية الحاكم وسنة نبيه، وبين بأنهم إن تمسكوا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يضلوا بعد ذلك، وأمرهم عليه الصلاة والسلام بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، وأوصاهم عليه الصلاة والسلام بالنساء وحرم الربا ووضع الربا وضع دماء الجاهلية وغير ذلك من الوصايا، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وفي رواية وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، اللهم هل بلغت؟ فيقول الناس نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أوصاهم كذلك عند الجمرة، أوصاهم عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم فإنكم لا تدرون أو فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خطبهم في يوم النحر وأعاد الخطبة التي في عرفات أو نحو منها أعادها، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم إلى آخر الحديث، وكذلك خطبهم عليه الصلاة والسلام في أوسط أيام التشريق صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال الراوي بأن الله فتح مسامع الناس يسمعون خطبته عليه الصلاة والسلام وهم في منازلهم، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأوصى الناس في طريقه وهو إلى المدينة، أوصى الناس بكتاب الله في غدير خم، وقال في هذا الكتاب فيه الهدى والنور، هو حبل الله، من تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الإنسان لا بد أن يعرف أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه هو إماما، كان إماما يقتدى به صلوات الله وسلامه، هو أسوة وأسوتنا عليه الصلاة والسلام وقدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقد كان صلى الله عليه وسلم له أوراد من الطاعات، صلاته عليه الصلاة والسلام كان يصلي في اليوم والليلة أكثر من 40 ركعة عليه الصلاة والسلام، 17 ركعة الفرائض عليه الصلاة والسلام، و11 ركعة وربما صلى 13 ركعة صلاة الليل، وصلى 12 ركعة النوافل، أي هذه النوافل أي الرواتب التي أدبار الصلوات قبل الصلوات وبعدها عليه الصلاة والسلام. فهذه الصلوات كان يصليها عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه. فكان ورده في اليوم والليلة أكثر من 40 ركعة، وكان يصلي حتى تتفطر قدماه. فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عليه الصلاة والسلام. وكان يصوم عليه الصلاة والسلام حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم عليه الصلاة والسلام. فكان يصوم رمضان الفرض، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم 3 أيام من كل شهر. أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، مبين بأنه يعدل صيام الدهر. وكان ربما اختار أو ربما تحرى صيام يوم الاثنين والخميس. وثبت في النساء كما صحح الألباني رحمة الله عليه أنه كان يصوم 9 من ذي الحجة، ويتحرى صيام 3 أيام من الشهر، يصوم الاثنين الأول من الشهر وخميسين من الشهر 3 أيام. وأمر عليه الصلاة والسلام وحث على صيام 6 من شوال صلوات الله وسلامه عليه. والخلاصة أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم صياما كثيرا، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم عاشوراء عليه الصلاة والسلام، وقال: لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع. وثبت عنه أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل قالت عائشة: كانت يصومه كله إلا قليلا، أو كما قالت رضي الله عنه. فكان عليه الصلاة والسلام قدوة في هذه العبادة العظيمة. صدقة عليه الصلاة والسلام، كان من أكرم الناس، وكان صلوات الله وسلامه عليه مع ذلك يتلذذ بعبادته صلوات الله وسلامه عليه، بصيامه، بصلاته، بأعماله لله تعالى، حتى كان يواصل عليه الصلاة والسلام في الصيام. فقال له بعض الصحابة: إنك تواصل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإطعام والإسقاء على الصواب من أقوال أهل العلم إنما هو الأنس بكلام بتلذذ بعبادة الله، والأنس بمناجاة الله تعالى، وبتلذذ بقراءة القرآن. حتى أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة الطويلة وربما تكون كأنها عنده قصيرة. ثبت عن حذيفة أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما فابتدأ سورة البقرة، قال: فقلت: يركع عند 100. قال: فقرأ مترسلا. قال: فقلت: يركع عند نهايتها. قال: فافتتح النساء، هكذا في الحديث. قال: فقلت: يركع بها. قال: فافتتح آل عمران 3 سور، قرأ بها 5 أجزاء تقريبا في ركعة واحدة قبل أن يركع عليه الصلاة والسلام. وثبت عن عبد الله بن مسعود قال: لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي النفل النافلة، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. فالخلاصة أنه كان عليه الصلاة والسلام على هذه العبادة، وكان يتصدق بالصدقات العظيمة. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان أجود بالخير المرسلة، حينما يجري بالخير المرسل بالريح، أجود من الريح بالخير المرسلة حينما يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وأن الله عز وجل رفع منزلته ورفعه في الدنيا والآخرة. ولهذا وكان يجاهد عليه الصلاة والسلام لأعداء الله تعالى بأنواع الجهاد. أنواع الجهاد اكتمل أو كمل النبي عليه الصلاة والسلام مراتب الجهاد كلها. جهاد النفس، وهو تعلم الهدى والعمل به والدعوة إليه، وكذلك الصبر على الأذى فيه، وكذلك جهاد الشيطان، مرتبتان: جهاده في دفع الشكوك، وجهاده كذلك في دفع الشهوات، وكذلك جهاد أعداء الكفار، جهاد باللسان وباليد وبالنفس وبالقلب وبالمال عليه الصلاة والسلام، وجهاد أرباب الظلم والعدوان باليد وباللسان وبالقلب. فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في أنواع الجهاد التي أمر الله بها وأمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا رفع الله ذكره وأعلى مكانته وأعلى ذكره في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام مع ذلك أحسن الناس خلقا. كان عليه الصلاة والسلام إذا استسلف رد خيرا مما استسلف. استسلف من رجل بعيرا أو بكرا فرد له سنا أعظم من سنه، فقال أوفيتني أوفأك الله، أوفيتني أوفأك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن خير الناس أحسنهم قضاء، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. واشترى من جابر بعيرا، اشتراه منه في غزوة تبوك، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، وحينما رجع إلى المدينة جاء به يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخطامه، فقال خذ الجمل يا رسول الله، فقال أتراني ما كستك؟ قال لا يا رسول الله، قال خذ الجمل وخذ الثمن كلها، وترك الجمل وترك الثمن. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس معاملة وأحسنهم خلقا صلوات الله وسلامه عليه، لأن خلقه كان القرآن عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. بسم الله. وكان أزهد الناس عليه الصلاة والسلام، فكان نائما عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام تحت شجرة بدون فراش، فجاء إليه عمر ويمسح جنبه ويقول يا رسول الله ألا أخبرتنا حتى نعطيك فراشا أو كما قال؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول ما أحب أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي عليه ثلاث إلا وأنفقته في سبيل الله، أو لم يبق منه شيء إلا شيء أرصده لدين، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على زهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا. ولهذا كانت عائشة تقول إن الشهر يمضي أو يمضي الشهر والشهران ولم يوقد في أبيات رسول الله عليه الصلاة والسلام نار عليه الصلاة والسلام، بل ثبت عن بعض الصحابة أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يشبع آل محمد من الطعام ثلاثة أيام متواليات، أو كما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك كان أورع الناس في الورع، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لأكلها فأخشى أن تكون من الصدقة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من الصدقة فقال كخ أو كخ كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذه الأعمال العظيمة التي عملها النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، فإن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان خير أعمال خواتيمها عليه الصلاة والسلام كذلك، قد ثبت أنه قال لفاطمة حينما في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام إن جبريل يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني في هذه السنة مرتين، فدل ذلك على أن أعماله عليه الصلاة والسلام كان خيرها خواتمها. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان 10 أيام، ثم اعتكف في السنة اللي مات فيها التي مات فيها عليه الصلاة والسلام 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه، فكان خير أعماله خواتمها عليه الصلاة والسلام. وصاياه قبل موته عليه الصلاة والسلام، أوصى الناس بوصايا قبل موته عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يلتزم بها وأن يستفيد منها وأن يتخذها يعني وصية من النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الوصايا أنه أوصى الناس كما سمعتم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومن هذه الوصايا التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله تعالى، في ثلاثة مواطن أوصى به في عرفات، وأوصى به في طريقة عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وأوصى به عند موته عليه الصلاة والسلام، فقال عند موته صلوات الله وسلامه عليه، قال عبد الله ابن أبي أوفى قالوا هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله عليه الصلاة والسلام. وأوصى عليه الصلاة والسلام بوصايا، منها قوله عليه الصلاة والسلام حينما بين للناس، أوصاهم في أيام أو في أوسط أيام التشريق، فقال عليه الصلاة والسلام في مواضع تركت فيكم ما أن تمسككم به لن تضلوا، قال ذلك في عرفات عليه الصلاة والسلام. وكذلك أوصى عليه الصلاة والسلام بالصلاة، قال إن صلاة صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه في هذه الوصايا التي أوصى بها أمته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أوصى عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمسة أيام بالتوحيد ونبذ الشرك، فقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، كان على وجهه خميصة يطرحها عليه الصلاة والسلام على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، أو كما قالت رضي الله عنها أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وأم سلمة، أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته بأن هناك كنيسة في الحبشة كان فيها تصاوير، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الوصايا توديعة لأمته عليه الصلاة والسلام. ودع الأحياء والأموات، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ودع الأحياء والأموات. أما توديع للأموات فإنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد 8 سنوات، ذكر أهل العلم بأن هذه الصلاة والله أعلم هي الدعاء، دعا لهم عليه الصلاة والسلام، منهم من قال بأن هذه الصلاة بعد 8 سنوات أنها الدعاء. وزار عليه الصلاة والسلام، كان يزور أهل البقيع، بقيع الغرقط، حين في الليل عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يأتي إليهم كلما يكون عند عائشة ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، وقد رأته رضي الله عنها يستقبل القبلة ورفع يديه 3 كما في مسلم عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة فكأن هذا توديعا منه للأموات والأحياء كذلك، يودع الأموات بأنه لا يزورهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، وبدعاء لهم عليه الصلاة والسلام في حياته، ويودع الأحياء بالوصايا التي سمعتموها وبغيرها من الوصايا العظيمة التي أوصاهم بها صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك مرض عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع من الحج بأشهر، فكان مرضه عليه الصلاة والسلام في شهر صفر كما ذكر أهل السير والتاريخ، كان في صفر عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الشهر مرض عليه الصلاة والسلام، وجهز جيش أسامة جهزه إلى الشام، ولكنه عليه الصلاة والسلام بدأ المرض، وكان يزور عليه الصلاة والسلام البقيع يوما، فرجع إلى عائشة رضي الله عنها وهي تقول وراسأه، فقال بل أنا وراسأه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وقمت عليك وكفنتك وصليت عليك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه بدأ في المرض عليه الصلاة والسلام، ودل ذلك على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، لأحاديث أخرى منها حديث أم سلمة ومنها حديث أسماء زوجة أبي بكر رضي الله عن الجميع. فبدأ المرض في بيت ميمونة رضي الله عنها، ثبت أنه بدأ المرض في بيتها، ثم اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام، فاستأذن أزواجه عليه الصلاة والسلام أن ينقل عند عائشة رضي الله عنها، فأذن له ونقل عندها يمرض في بيتها رضي الله عنها وأرضاها، وكان في هذه الأيام حينما شد مرضه عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي بالناس وشد به المرض، فقال للنسوة اللواتي عنده: أهريقوا علي من 7 قرب لم تحل أوكيتهن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعملوا ذلك واغتسل عليه الصلاة والسلام من هذه القرب، وخرج إلى الناس وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وخطب بهم صلوات الله وسلامه عليه خطبة عظيمة. وربما هذه الصلاة تكون هي آخر الصلوات التي صلاها عليه الصلاة والسلام بالناس واقفا عليه الصلاة والسلام، فيما أعلم والله أعلم. ثم اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال أراد أن يصلي بالناس فلم يستطع عليه الصلاة والسلام، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب إناء كالمركن أو كما تغسل فيه آنية تغسل فيها الثياب أو غير ذلك، ضعوا لي ماء في المخضب لأغتسل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعوا له ماء فاغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم نأى ليقوم فلم يستطع عليه الصلاة والسلام، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له عليه الصلاة والسلام، ثم أراد أن ينهض فلم يستطع عليه الصلاة والسلام، ثم قال مرة أخرى: ضعوا لي ماء في المخضب المرة الثالثة، فلم يستطع أن ينهض عليه الصلاة والسلام، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. لم يستطع أن يذهب إلى الصلاة وحاول، قال: والناس عكوف ينتظرون عليه الصلاة والسلام في المسجد صلاة العشاء. فصلى أبو بكر بالناس رضي الله عنه وأرضاه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وجد خفة عليه الصلاة والسلام، فذهب ليصلي بالناس، وهذا بين رجلين، بين العباس وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن لم تصرح به عائشة رضي الله عنها، حتى جاء إلى أبي بكر، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه: أم مكانك، فجلس عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي واقفا. أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر، أي بتكبيره، يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام تكبيره. وهذه الصلاة قيل بأنها آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وهو جالس عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمة الله عليه بأن هذه الصلاة صلاة الظهر، قال بأن هذه الصلاة هي صلاة الظهر، آخر صلاة صلاها بالناس النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر بعض المحققين من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي خلف أحد من أصحابه مطلقا، لا أبي بكر ولا غيره، إلا عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، فإنه صلى خلفه عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر. أما صلاته مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فإنما هو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يبلغ صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صلي وسلم عليه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشد به المرض عليه الصلاة والسلام كان يعاني من المرض شدة عظيمة لم يجدها أحد من الناس، ولهذا قال بعض الصحابة: يا رسول الله إنك توعك كما إنك توعك وعكا شديدا، الوعك الحمى، فقال: أجل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: يا رسول الله إن ذلك أعظم لأجرك. قال: أجل، ما يصيب المؤمن من مرض ولا شوكة يشاكها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا حط الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. وكان رضي الله عنه حينما تغشاه المرض واشتد عليه كانت فاطمة رضي الله عنها تقول: وأبتاه أو كرب أبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، عليه الصلاة والسلام. حينما سمعها رضي الله عنها تقول: وكرب أبتاه، قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين للناس بإشارات بأنه كالمودع عليه الصلاة والسلام. ولهذا حينما أنزل الله عز وجل في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر رضي الله عنه والناس قد سروا بكمال الدين. ولا شك أن هذه نعمة أنعم الله بها على عباده بكمال الدين، لكن عمر رضي الله عنه كان يبكي كما ذكر ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، ونسبه إلى الطبري في تفسيره أن عمر بكى رضي الله عنه، فقيل له: لما تبكي؟ قال: ما اكتمل شيء إلا وكان بعده نقصان. وكأنه فهم رضي الله عنه بأن هذا يدل على موت النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما نزلت كذلك: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في ركوعه وسجوده في هذه في الصلاة بعد هذه السورة، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في السجود والركوع يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام. ولهذا سأل عمر رضي الله عنه عن تفسير هذه الآية، سأل الصحابة جمعهم وسألهم عن تفسيرها، فكل منهم تكلم وقال بعضهم: هذه يعني نعمة أنعم الله بها على عباده، إذا رأى الناس، إذا رأيت يا محمد أن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا فعليك أن تسبح بحمد ربك فإن هذه نعمة، أو كما قالوا. ولكن دعا ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه كان لا يحضر المجالس، أو أحب الصحابة أن لا يحضر المجالس ابن عباس لأنه كان صغيرا، إلا أن يأتوا بأولادهم معه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم فقه هذا الرجل، فدعاه وقال: ما تقول فيها ابن عباس؟ قال: هذه علامة على موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم، أو كما قال رضي الله عنه. فالخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لأصحابه عليه الصلاة والسلام بالإشارات بأنه كالمودع لهم صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صلي وسلم عليه. وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة رضي الله عنها فقال: مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى رحمته صلوات الله وسلامه عليه. ثم سارها عليه الصلاة والسلام بسر فبكت رضي الله عنها وأرضاها، ثم سارها مرة أخرى فضحكت، فأقسمت عائشة وقالت: عزمت عليك لما لي عليك من حق أن تخبريني بماذا قال لك أو ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام سألت عائشة رضي الله عنها فاطمة فقالت: أما الآن فنعم، سارني في المرة الأولى وقال: يا فاطمة إني أرى جبريل قد عرض علي أو عرضت علي جبريل القرآن أو عرضني جبريل القرآن مرتين في هذه السنة، وإني أرى أنه قد حضر أجلي، فاتق الله واصبري. قالت: فبكيت، بكت رضي الله عنه حينما أخبرها، قال: فاتق الله واصبري. فسارها المرة الثانية وقالت بأنه قال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة هذه نساء هذه الأمة؟ هذا في البخاري. وفي رواية البخاري قال في لها: إنك أول من يلحق بي من أهلي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وربما سارها بالأمرين كما ذكر ابن حجر رحمة الله عليه، ربما قال لها بأنها سيدة نساء هذه الأمة أي في الجنة، وقال لها عليه الصلاة والسلام بأنها أول من يلحق به. وفعلا ذكر أهل السير بأنها ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام، ويدل على يعني رحمته ببنته صلوات الله وسلامه عليه، وعلى صلته صلوات الله وسلامه عليه. اختار الرفيق الأعلى خير عليه الصلاة والسلام بين الدنيا والآخرة. قالت عائشة: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. قالت: فعلمت أنه يخير، أو كما قالت رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول عند الغرغرة: اللهم صلِّ وسلم عليه، اللهم في الرفيق الأعلى، يقوله عليه الصلاة والسلام حينما اشتد به الوجع صلوات الله وسلامه عليه، يقول اللهم الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، وفي رواية اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أمور وعلى فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، ومع ذلك حصل له ما حصل في الغرغرة عليه الصلاة والسلام، ومن شدة النزع قد بيّن بأن ذلك أعظم لأجره عليه الصلاة والسلام، ويبين بأنه عليه الصلاة والسلام بشر صلوات الله وسلامه عليه، يصيبه ما يصيب البشر عليه الصلاة والسلام، ويبين أنه عليه الصلاة والسلام يختار الآخرة، فإن ما من نبي إلا وخير بين الدنيا والآخرة، خير موسى عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلطمه موسى لطمة أذهبت عينه، فرجع ملك الموت، هذا في البخاري، فرجع ملك الموت إلى ربه عز وجل وقال يا رب أرسلتني إلى رجل لا يحب الموت، قال اذهب إليه وقل له بأن يضع يده على جلد ثور، جلد ثور، وله ما غطت يده سنين بعدد الشعر الذي غطت يده. فرجع ملك الموت بعد أن أعطاه الله عينه وأرجعها، إنه على كل شيء قدير، فرجع إلى موسى وأخبره بذلك، فقال وبعد ذلك؟ قال الموت، قال فالآن، وسأل ربه أن يقبض روحه رمية حجر من بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أحد منهم مات إلا وخير بين الدنيا والآخرة فاختاروا الآخرة، وهذا فيه إشارة إلى أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإن كانت خاصة بالمؤمنين، أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلهم شأن. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل أهو الموت فكلنا يكره الموت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا كان في الغرغرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بشر برضوان الله وبرحمته وبالجنة، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، وإن الكافر أو المجرم إذا كان في هذه الحالة بشر بسخط الله وغضبه وبالنار، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ولهذا يقول الله عز وجل والله أعلم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام، واختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، والرفيق الأعلى كما سمعتم هو قول الله تعالى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مات النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا، ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام لعائشة يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري، الأبهر عرق في الظهر متصل بالقلب انقطع فمات عليه الصلاة والسلام. فذكر أهل العلم وجزم بذلك الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية، جزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الله له النبوة بلا شك ولا ريب، وأنه عليه الصلاة والسلام مات شهيدا فأعطاه الله الشهادة مع درجة النبوة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا يدل على فضل الله عز وجل على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقد أعطاه الله درجة النبوة وأعطاه الله عز وجل الشهادة التي رغب فيها أمته صلوات الله وسلامه عليه. وحينما خرجت روح النبي عليه الصلاة والسلام خرجت وهو في حجر عائشة رضي الله عنه وأرضاه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله، إن للموت يا سكرات، أو إن للموت سكرات، وكان أمامه ركوة أو علبة فيها ماء عليه الصلاة والسلام، يجعل يديه فيها ويمسح بها وجهه عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك عند الغرغرة ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. حتى وهو النبي عليه الصلاة والسلام حصل على هذه السكرات العظيمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه أعظم لأجره كما تقدم، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وكان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يرتقي، كان يقرأ المعوذات الثلاث عليه الصلاة والسلام ويمسح بها وجهه وما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام. وحينما عجز عن ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ المعوذات وتجمع كفيه عليه الصلاة والسلام لبركتها وتمسح بيديه وجهه وما استطاعت أن تمسح به جسده، قالت رجاء بركة يدي النبي عليه الصلاة والسلام. خرجت روحه عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. وحينما مات عليه الصلاة والسلام أنكر كثير من الناس ذلك، أنكروا موت النبي عليه الصلاة والسلام. في الظاهر هم يؤمنون بالله ويؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصدقون بالقرآن، لكن ربما يعلو الإنسان بعض النسيان أو بعض يعني الغفلة أو غير ذلك. فقام عمر رضي الله عنه يخطب الناس في المسجد وبين بأن من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام مات فإنه سيرجع عليه الصلاة والسلام وسيقطع أيدي رجال وأرجلهم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وسمع أبو بكر رضي الله عنه بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في السلح، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى المدينة على فرسه عليه الصلاة والسلام، ودخل مسرعا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرج إلى الناس وجد عمر يخطب الناس رضي الله عنه وأرضاه، فقال على رسلك أيها الحالف على رسلك. فأقبل الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وخطب الناس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقرأ فعلم الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فقال عمر فما قلتني رجلاي، وعلمت كأن الناس لم يقرأوا هذه الآية إلا في هذا الوقت حينما خرج عليهم أبو بكر رضي الله عنه وقرأ هذه الآية. هذا يدل على أن الرجل العظيم قد يخفى عليه بعض العلم، ويدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة وأعلم الصحابة مطلقا، هو أفضل الناس بل أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا وقف وثبت في هذا الأمر العظيم وثبت الناس وبين لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ولكن دينه باق، كما سمعتم في أول الكلام، هو مات عليه الصلاة والسلام ودينه باق، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار عليه الصلاة والسلام، كمل الله به الدين. حينما مات قد كمل الدين، لم يبق من الدين شيء، وإنما قد كمل، وقد علم الناس ما يجب عليهم، ما من خير إلا دل أمته عليه عليه الصلاة والسلام، ولا من شر إلا حذرهم عنه عليه الصلاة والسلام. إذن فبين للناس ذلك، هل يدل على أبي بكر على فضل أبي بكر، وكذلك يدل على تقديم النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على فضل أبي بكر على الناس. فإنه حينما أرسل إليه وقال صلي بالناس يا أبا بكر يا أبا بكر، قال صلي يا عمر رضي الله عنه وأرضاه، صلي يا عمر، أمر عمر رضي الله عنه يصلي، فامتنع عمر من الصلاة كما سمعتم، وصلى أبو بكر رضي الله عنه. وراجع النبي عليه الصلاة والسلام مرات، كرر ذلك مرات، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله مر عمر، فإن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق القلب. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت يا رسول الله مر عمر
ثم قالت يا حفصة قولي له يا أمر عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجل أسيف. فقالت حفصة رضي الله عنه مر عمر يا رسول الله، فقال إن كنا صويحبات يوسف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى في ذلك أن عائشة رضي الله عنها كما ثبت عنها أنها تعلم بأن الناس لا يحبون أحدا قام في مقام النبي عليه الصلاة والسلام ويتشاءمون به لحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا قالت هذا رضي الله عنها وأرضاها. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال إن كنا صويحبات يوسف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ودل على وما يدل على أن أبا بكر أفضل الناس حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بأن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنيا، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فضحك الصحابة، قال بعض الصحابة قال يا هذا عجبا من هذا الرجل الشيخ الكبير يبكي لرجل خير بين الدنيا والآخرة. قالوا حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام فعلمنا بأن العبد المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر أعلمنا رضي الله عنه وأرضاه، فكان أعلم الناس وأعلم الصحابة رضي الله عنهم. وبعد ذلك انتهى الأمر، مات النبي عليه الصلاة والسلام ودينه باق صلوات الله وسلامه عليه. وكانت المصيبة العظيمة على المسلمين، أعظم المصائب هي موت النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام فهو أعظم من أن يفقد يعني أهله جميعا، وأعظم من أن يفقد الناس أجمعين. ولهذا كانت مصيبة عظيمة على الناس على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الناس أيما أحد من المسلمين أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبتي، فليتعزى بمصيبته عبي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان أنس رضي الله عنه يقول لما كان اليوم الذي مات فيه، لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء، وإنا لم نرفع أيدينا أو كما قال رضي الله عنه ولازلنا في دفنه وإنا لننكر قلوبنا أو كما قال رضي الله عنه. والمعنى أنهم لا ينكرون قلوبهم في الوحي ولا في تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الثبات على دين الله، وإنما يعني أنكروا قلوبهم من انقطاع الوحي من السماء، علموا بأن الوحي قد انقطع من السماء فأنكروا قلوبهم ورقت قلوبهم لهذا والله أعلم، ولهذا قال ذلك. وهذا يدل على أن المصيبة عظيمة بموت النبي صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما مات ما هو ميراثه؟ كان له ميراث عظيم. قال عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا بخيبر جعلها لابن السبيل صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام لا نوره ما تركنا صدقة عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال إن العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهو عليه الصلاة والسلام لم يبعث لكسب الأموال، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا لكسب الأموال وجباية الأموال ورصيد الأموال، وإنما بعثوا للدعوة إلى الله تعالى، إلى الدعوة إلى التوحيد وإلى الإنذار عن الشرك صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام زاهدا في دنياه صلوات الله وسلامه عليه. في أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام ما يعني طعم أو ما شبع آل محمد من طعام 3 أيام أو كما ثبت عن عائشة. الخلاصة أن المسلم عليه أن يقتدي بهذا النبي الكريم الذي جعله الله عز وجل رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، من نبيه صلوات الله وسلامه عليه على الناس، فهو رسول الله حقا. أرسله الله عز وجل بالبشارة بجنات النعيم وبالتوحيد وبالتحذير من الشرك عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، أرسله الله عز وجل وجعله رسولا للجن والإنس، وأرسله للناس كافة، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومن تكميل الأمور أو من مقتضيات الإيمان به عليه الصلاة والسلام، من مقتضى الإيمان به هو تصديقه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم وجميع المؤمنين من المقتدين بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن من اقتدى به سعد في الدنيا والآخرة، من اعتز بهذا النبي الكريم وأنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وأفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اقتدى به وعمل بما أمر عليه الصلاة والسلام. ومن جهل عليه الصلاة والسلام خالف سنته ولم يقتدي بأمره عليه الصلاة والسلام ولم يمتثل أمره. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد.
جزا الله صاحب فضيلة الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني خير الجزاء فيما تفضل به في هذه المحاضرة القيمة النافعة. ونختم أيها الأحبة بتعليق مبارك من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء في التعليق على هذه المحاضرة، فليتفضل سماحة جزاه الله خيرا ونفع به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فضيلة الشيخ السعيد تحدث عليكم بحديث مهم، وهي أخذ العبر والعظات من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها محاضرة قيمة وعظنا بها جزاه الله خيرا موعظة أثرت على القلوب، موعظة نافعة تذكر المسلم بسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل أحوالنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأقواله وأفعاله قدوة، المسلمون مأمورون بالاقتداء به والتأسي به، فإنه على المنهج القويم والصراط المستقيم صلوات الله وسلامه عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. فكما نتأسى به في أعمالنا، فإنا نأخذ عبرة من وفاته صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله جل وعلا كتب الموت على كل البشر، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، وإنما كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بعثه الله رحمة للعالمين على رأس 40 من عمره، فلما أمضى 23 سنة نبيا رسولا وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة وانتهى دوره في هذه الحياة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، مكث بمكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وإنما فرض عليه فقط الصلوات الخمس مع التوحيد، ولما هاجر إلى المدينة فرض الله عليه بقية أركان الإسلام وواجبات الدين، فلما فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا أنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلم أن ذلك قرب أجل فأكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله، فكان دائما يقول داخلا وخارجا وقائما وقاعدا: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر. فختم الله عمره بالاستغفار صلوات الله وسلامه عليه. فمحمد صلى الله عليه وسلم أتى عليه ما أتى على سائر البشر، أو ما سيأتي على سائر البشر، عندما حج حجة الوداع عام 10 للهجرة كان يقول لهم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي. فلما رجع إلى المدينة بقي فيها قرابة 10 أشهر ثم مرض قبل موته بأسبوع بالحمى، وما زال به المرض إلى أن فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. وتقول عائشة: ما كرهت شدة الموت لأحد بعد الذي رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله أراد له أن يبلغ أعلى المنازل. ففي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في ضحى ذلك اليوم قبضت روحه صلى الله عليه وسلم. قد استأذن قبل كل شيء النساء أن يمرض عند عائشة فأذن له رضي الله عنهن، فكانت تمرضه عائشة، وأخبرت أنه أتاها أخوها عبد الرحمن ومعه سواك الرب، فلما نظر النبي إليه أبد بصره إليه فقال: أأخذه لك؟ قال: نعم. فأخذ السواك وقضمته ثم دفعته ليتسوك به، قال: فما رأيته استنس من أفضل منه. قال: ثم رفع بصر السماء وقال: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. وتقول عائشة: مات بين حائنتي وذاقنتي. لما توفي أصاب الصحابة ذهول وفزع عظيم، هم يعلمون كما قال الشيخ الموت وحقيقته، وأن النبي سيموت كما سيموت البشر وكما مات قبله الأنبياء، لكن ما في قلوبهم من محبته وما في قلوبهم من مودته وما في قلوب ارتباطه أصابهم ما أصاب، إلا أن الله ثبت الصديق فقرأ عليهم القرآن وكأنهم يمسكوا إلا ذلك الوقت. وذلك أن الله قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. هو أدى الواجب الذي عليه، لكن دينه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. والدين ما وكل البشر، لو كان بشر لانقضى الدين بموت النبي، لكن هذا دين الله بلغه محمد أمته والله تكفل بحفظه إلى أن يأذن بقيامه. أيها المسلم، فخذ من ذلك عبرة وعظة، ولنستعد لهذا الأمر العظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعظين المعتبرين الراغبين في الآخرة وبما عند الله، وأن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن سعادة العبد أن يوفقه الله للخير ويستعمله فيما يرضيه. في الحديث: إذا أراد الله بعبد استعمله، قالوا: كيف تستعمله؟ قال: بعمل صالح قبل الموت. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه إلى أن نلقى غير مبدلين ولا مغيرين.
جزا الله سماحة الشيخ على ما تكرم وتفضل به. سماحة الشيخ، يقول السائل: البعض من المسلمين يرى أن من مستلزمات محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم شد الرحل إلى قبره، فنرجو النصيحة في ذلك جزاكم الله خيرا.
يا إخواني، جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. إذن شد الرحل إلى القبر بدعة، فالمسلم يشد رحله زائرا المسجد لا يشده زائرا القبر. فإذا أتى المسجد سن له أن يسلم على قبره صلى الله عليه وسلم. وقربك من قبره كبعدك عنه سواء، لما في الحديث: ما من مسلم سلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفيه: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال بعض السلف: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني سلمت من قرب أو من بعد كله سواء. فشد الرحل إلى زيارة القبور أمر مبتدع، لأنه يفضي إلى الغلو في القبور وتعظيم أهلها التعظيم غير اللائق شرعا.
قال السائل: زوج استقدم زوجته من بلده وذهب لأداء فريضة الحج، فاستضافهما حال أداء المناسك شقيق الزوج وشقيقة الزوجة، وأنفقوا عليهم طوال مدة وجودهم بالأماكن المقدسة، فهل حجتهما صحيحة؟ وهل يجوز أن يقترض الحاج لإكمال فريضته؟ الله يتفضل عليكم.
لا شيء في ذلك. أما كونوا أحسنوا إليه لا شيء في ذلك، واستضافوهم لا شيء في ذلك. وأما الاقتراض، فإن علمت أنك إن اقترضت يغلب على ظنك الوفاء فاقترض، وإلا فلا، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
يقول السائل: الاحتفال في بعض البلدان بمناسبة الإسراء والمعراج وموعد يوم مولده صلى الله عليه وسلم، هل لهما أصل في الشرع؟
كل هذا لا أصل. يقول شيخ الإسلام: الإسراء لم يأتي دليل قطعي بتعيين الشهر ولا العام ولا الليلة. نعلم أنه قبل هجرة، لكن تعيين سنة الإسراء والمعراج أو تعيين شهر أو تعيين الليلة لم يلد في ذلك نص يعول عليه. ونحن ينبغي أن نتبع على نبتدئ مولده صلى الله عليه وسلم. يعلم الصحابة متى ولد وفي أي عام ولد، ومع هذا ما أقاموا احتفالا لمولده، كما لم يقيموا احتفالا بمبعثه، فمبعثه أهم علينا. ما أقام أحد من الصحابة احتفال بيوم مبعثه وهم يعلمون ذلك. والمحب لرسول الله من تأسى به واقتدى به في كل أحوال.
مشكلتي أنني إنسان انطوائي ولا أحب أن أخالط الناس ولا أثق فيهم حتى وإن كانوا أهل علم، وأنا أعرف أني إنسان حساس سريع التأثر والحزن، إلى أن ذكر مع العلم أنني أحب المساجد والمحاضرات والدروس، فسألت أحد الإخوة فقال: لعلك مسحور، ونصحني بالقراءة، فهل تنصحوني بذلك كذلك وجزاكم الله خيرا؟
يظهر يا أخي أن هذا وسواس، وضعب بنفسك، أقدم وخاطر الخير والفضل، وحافظ على الصلوات بالجماعة، وأكثر من قراءة القرآن، واحذر الانطواء الذي لا داعي له، وأرجو لك من الله التوفيق، وأحرص على عدم الأوهام وقبول كلام الناس بذلك.
قل السائل: إني أحبك في الله وأرجو من سماحتكم توجيه نصيحة لي، حيث أنني أريد أن أتزوج، وعندما بدأت في البحث عن زوجة يسر الله لي فتاة، ورأيتها متدينة وحافظة للقرآن، ومتوسطة في الجمال، فهل أتوكل على الله وأتقدم لخطبتها أم أتروى وتأنى لأن العجلة من الشيطان؟ وجزاكم الله خيرا.
الزواج خير والمبادرة به خير إذا كانت الإمكانيات متوفرة عندك، واستخر الله في من تريد خطبتها، واستخر الله واعزم وتوكل على الله وأرجو لك من الله التوفيق.
هل يصح أن نتبرك فيما يوجد من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم من لباس أو شعر أو غيره؟ وجزاكم الله خيرا.
الصحابة في عهده كان النبي إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولما حلق شعره بمنى وزعه على الناس. لكن الكلام، هل هناك لباس له إلى الآن؟ أو هل هناك شعر من شعره باقي الآن؟ أظن هذا قد لا يكون ممكن.
ما معنى قول الزور وشهادة الزور، وهل لها توبة؟ وجزاكم الله خيرا.
قول الزور الأقوال الكاذبة في المجتمع، شهادة الزور أن تشهد كذبا على إنسان خلاف الواقع. واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث الكبائر إشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا، وقول الزور ألا، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا يجوز لمسلم أن يشهد إلا على ما يقطع بصحته. لا يشهد كذبا، لا يجامل الناس بالكذب والباطل.
ما حكم الهدايا التي تعطى للأطباء لتصريف الأدوية الخاصة بالشركات؟ ما حكم عاطيها وآخرها؟
الله، إذا كان الطبيب يأخذ من الشركة رشوة ليروج سلعتهم على حساب الناس ويخدعوا المسؤولين ويدعو الناس إلى أن ينصرفوا لهذه الشركة وحدها دون غيرها لكي يحث الناس على الشراء منها وغيرها مثلها، لكنه يتجاهلها، حق هذا نشره وأكل مال بغير حق.
جزا الله سماع الشيخ على ما أفاد، وجزاكم الله خيرا لحضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13901.